أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردويع عن حبشي بن جناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير من يمشي على الأرض بعدي علي بن أبي طالب عليه السلام. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تم الكلام، تم الكلام بحمد الله عن بحث النبوة، في أن النبوة في المسائل الأولى النبوة، وفي هذا اليوم ندخل بحث النبوة لطفا في صفحة 226 من هذا الكتاب. على طريقتنا نحن قلنا بعد أن تم الكلام بحمد الله عن المقامات الست التي ذكرها في البحث السابق في عقيدتنا في النبوة، ولاحظنا جملة من المسائل المهمة التي ذكرها المصنف في الأبحاث السابقة. الآن ينتقل إلى الفصل الآخر، وهو في إثبات أن النبوة لطف. من هذا البحث يذكر مقامات أربع في هذا البحث مهمة جدا. لاحظ هذه الأبحاث، نعم، ففي هذا اليوم يبحث في النبوة على طريقتنا. نحن نقرأ المات مع بعض التوضيحات ثم ندخل إلى المقامات. هنا المطالب، ذكر أربعة مطالب في هذا القسم من البحث، وهي أبحاثها مهمة جدا. قال في النبوة لطفا، قال: إن الإنسان مخلوق غريب الأطوار معقد التركيب. يعني هذا الآن انطلاقة في إثبات ضرورة الحاجة إلى النبي، وكيف لطف الله يقتضي إرسال الأنبياء لهذه المسائل، كون الإنسان كذا وكذا 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 إلى غير ذلك. قال: إن الإنسان مخلوق قريب الأطوار معقد التركيب في تكوينه وفي طبيعته وفي نفسيته وفي عقله، بل في شخصية كل فرد من أفراده، وقد اجتمعت فيه نوازع الفساد من جهة وبواعث الخير والصلاح من جهة أخرى. فمن جهة قد جبل على العواطف، هذا لو جينا نحلل الإنسان من جهة فيه عواطف وغرائز، مثل قال من حب النفس والهوى والأثرة، يعني الأنانية مثلا وإطاعة الشهوات، وفطرة هذه فيها مسامحة، حب التغلب من الغرائز وليس من الفطر. يأتينا إن شاء الله ربما في مناسبة راح نوضح الفرق بين الغريزة والفطرة. الغريزة لو تركت وشأنها لا أرسلت الإنسان إلى وين؟ إلى المهاوي، إلى الانحطاط. لولا قيود العقل وقيود الشرع عليها لحول ذلك الإنسان إلى طاقة من الشر والانحراف، لأن الغريزة لا تريد أن لا متعلقها. الجائع لا يريد لقطة طعام سواء حلال أو حرام وغير ذلك من الغرائز. فحب التغلب من الغرائز، بينما الفطر هي لو تركت وشان أوصلت الإنسان، يعني لولا الموانع والحجب بتعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم يولد المولود على الفطرة، فإما أباه يمجسان أو يهودان أو ينصران. قال: فمن جهة أخرى قد جبل على العواطف والغرائز من حب النفس، هذه أمثلة، من حب النفس والهوى والأثرة وإطاعة الشهوات، وفطر يعني وين وأقول إذا أفضل على حب التغلب والاستطالة، يعني التطاول والاستيلاء على ما سواه والتكالب على الحياة الدنيا وزخارفها ومتاعها، كما قال تعالى: إن الإنسان لفي خسر وإن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى وإن النفس لأمارة بالسوء، إلى غير ذلك من الآيات المصرحة والمشيرة إلى ما جبلت عليه النفس الإنسانية من العواطف والشهوات. هذا من الجهة الأولى. خب الجهة الثانية، ومن الجهة الثانية خلق الله تعالى فيه عقلا هاديا يرشده. هذا من الجهة اللي هو إن صح التعبير الجنبة الغرائزية في الإنسان، الجنبة الآن النورية في الإنسان إن صح التعبير، اللي لو سيطرت على الغرائز كان الإنسان رجلا إنسانا إلهيا كما سيأتي. ومن الجهة الثانية خلق الله تعالى فيه عقلا هاديا يرشده إلى الصلاح ومواطن الخير، وضميرا وازعا يردعه عن المنكرات والظلم ويؤنبه على فعل ما هو قبيح ومذموم. ولا يزال الخصام الداخلي في النفس الإنسانية. الآن هذا خصام، صراع. تقرأ رواية جنود العقل وجنود الجهل، كيف هناك 75 من جنود العقل في قبال 75 من جنود الجهل، والإنسان ما يفيق مع جنود العقل إلا بعد يرى بأن جميع مواقع المعركة قد سيطرت عليها من جنود الشر، فيحتاج إلى الجهاد الأكبر. ومن هنا واقع عن مصارعة النفس الأمارة بالسوء ومحاربة هذه النوازع هي الجهاد الأكبر، مو الجهاد المسلح. هذا الجهاد المسلح جهاد أصغر بتعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا احتاج الإنسان إلى من يقوي في هذه الحرب الكبرى والمدمرة واقع. إذا ما يستمد من وحي النبوات ويستمد القوة والمدد منهم بتعاليمهم ودساترهم، اطمئن هو ينهار أمام هذه القوى إلى غير ذلك. قال: ولا يزال الخصام الداخلي في النفس الإنسانية مستمرا بين العاطفة والعقل، فمن يتقلب عقله على عاطفته كانت من الأعلين مقاما، يصير من المقام العالي، والراشدين في إنسانيتهم والكاملين في روحانيتهم، ومن تقهره عاطفته كان من الأخسرين منزلة والمتردين إنسانية والمنحدرين إلى رتبة البهائم. وأشد هذين المتخاصبين مراسا على النفس هي العاطفة وجنودها، عن العاطفة أو الجنود وكذا كما أشرنا. فلذلك تجد أكثر الناس منغمسين في الضلالة، وخان أكثر من انغماس في الضلالة والانحراف، ومبتعدين عن الهداية. لماذا؟ قال: بإطاعة الشهوات وتلبية نداء العواطف، بتعبير القرآن: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. واضح على أن الإنسان لقصوره وعدم اطلاعه على هذا، فضلا عن الجهل في البعد النظري عنده، على أن الإنسان لقصوره وعدم اطلاعه على جميع الحقائق وأسرار الأشياء المحيطة به والمنبعثة من نفسه، لا يستطيع أن يعرف بنفسه كل ما يضره وينفعه، ولا كل ما يسعده ويشقيه، لا فيما يتعلق بخاصة نفسه، ولا فيما يتعلق بالنوع الإنسان واجتماعه ومحيطه، بل لا يزال، يعني هو لا يعرف عن أشياء كثيرة، لا عن نفسه ولا عن غيره، بل لا يزال جاهلا بنفسه، نفسه أقرب الأشياء إليه ويجهلها، ويزيد جهلا أو إدراكا لجهلي بنفسه. يعني يزيد جهلا ويزداد أنه يدرك هذا الجهل كلما تقدم العلم عنده بالأشياء الطبيعية والكائنات المادية، يعني كلما صارت الاكتشافات كلما أو أعطت الإنسان حقيقة واضحة، وأنك أيها الإنسان ماذا؟ جاهل. بتعبير بعض العلماء الغربيين يقول: كلما زادت معلوماتنا في اكتشافات علم الطبيعة كلما تيقننا بمدى جهلنا بالحقائق المجهولة. أصلا معلوماتنا يعبر بعضهم يقول: كالنقطة بالنسبة للبحر. شوف النقطة بالنسبة للبحر، هذه المعلومات ما بالنسبة للمجهولات. والإنسان كلما يتلقى أكثر يجد نفسه ماذا؟ جاهل. كلما تقدم العلم عنده بالأشياء الطبيعية والكائنات المادية. وعلى هذا فالإنسان في أشد الحاجة ليبلغ درجات السعادة إلى من ينصب له الطريق اللاحب والنهج الواضح للرشاد واتباع الهدى، لتقوى بذلك جنود العقل. مثل ما تفلنا معركة قائمة بين جنود العقل والجهل، عشان تقوي جنود العقل للمبارزة والانتصار على جنود الجهل. رواية لطيفة موجودة إذا أكو مجال جبتها، يعني جدا رواية من الروايات المناسبة، يعني إذا في جنود العقل وجنود نعم، توجد رواية مفصلة جميلة عن جنود العقل وجنود الجهل، ذكرها في المات، احنا نذكرها تيمنا، نقلها من كتاب السيد الإمام خميني قدس الله نفسه الزكية في كتابه، له كتاب مستقل جنود العقل والجهل، طبعا جزئين، هذا فقط الجزء الأول، يعني الآن 500 صفحة في شرح نصف الرواية، فكيف بعد بالنصف الآخر؟ هذا فقط النصف، ما هو مطلع رواية كاملة، بحث علمي موجود الجزء الثاني؟ لا ما شايفه يعني جزء. طبعا تعريب السيد أحمد الفهري المعروف قدس الله يحفظه ويرحمه، نعم، علماء أحد علماء الأجلاء، ننقل الرواية. قال السيد الإمام بإسناد هذا ننقله من صفحة 13. طبعا هو هنا يعني علماءنا كانوا هكذا يعني كل واحد بعضهم يتشرف في مسألة أنه السند الروايات وغير ذلك. قال بإسنادي المتصل المذكور بعضه في كتابنا الأربعين في 43 موجود إلى ثقة الإسلام الشيخ الأكبر الأقدم محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله عليه في جامعة في جامعه الكافي الشريف عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن سماعة بن مهران قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده جماعة من موالي جلسة مباركة وسط حضور المعصوم سلام الله عليه. كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده جماعة من موالي فجرى ذكر العقل والجهل فقال أبو عبد الله عليه السلام اعرف العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا. شوف يأكلهم على البعد النظري والمعرف عند الإنسان، العلم أمام العمل أو إمام العمل. شوف أنت في هالمعارف تصير تهيئ لك وين طرق وسبيل الهداية والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال أبو عبد الله أعرف العقل وجند والجهل وجند تهتدوا. قال سماعته فقلت جعلت فداك لا نعرف إلا ما عرفتنا. في التأدب مع الإمام أنت مصدر العلم والمعرفة عندنا، هذا ما يأخذ علوم من غير الأئمة. فقال له الإمام جعلت فداك لا نعرف إلا ما عرفت. فقال أبو عبد الله عليه السلام إن الله خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره. فقال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فأقبل. فقال الله تعالى خلقتك خلقا عظيما وكرمتك على جميع خلقي. قال ثم خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانيا. فقال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فلم يقبل، فأتاه أقبل فلم يقبل. فقال له أستكبرت استكبرت فلعنه. ثم جعل للعقل 75 جندا. فلما رأى الجهل ما أكرم الله به العقل وما أعطاه أضمر له العداوة. فقال الجهل يا ربي هذا خلق مثلي، خلقته وكرمته وقويته وأنا ضده ولا قوة لي به، فأعطني من الجند مثل ما أعطيته. فقال نعم، فإن عصيت بعد ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي. قال قد رضيت، قبل. فأعطاه 75 جندا، يعني الله أعطى الجهل 75 جندا. فكان مما أعطى العقل من 75 الجند قال الخير وهو وزير العقل، وجعل ضده الشر وهو وزير الجهل. أول وزير أو أول شيء الخير للعقل من هو؟ الخير، الخير هو الوزير، والشر هو وزير من؟ الجهل. والإيمان وضده الكفر. يعني شوف الحين نأخذ بالطبع، الإيمان للجهل، الإيمان للعقل، والكفر للجهل، وهكذا بقية الرواية. لاحظ قال والإيمان وضده الكفر، والتصديق وضده الجحود، والرجاء وضده القنوط، والعدل وضده الجور، والرضا وضده السخط، والشكر وضده الكفران، والطمع وضده اليأس، والتوكل وضده الحرص، والرأفة وضدها القسوة، والرحمة وضدها الغضب، والعلم وضده الجهل، والفهم وضده الحمق، والعفة وضدها التهتك، والزهد وضده الرغبة، والرفق وضده الخرق، والرهبة وضدها الجرأة، والتواضع وضده الكبر، والتودد وضدها التسرع، والحلم وضده السفه، والصمت وضده الهذر، والاستسلام وضده الاستكبار، والتسليم وضده الشك، والصبر وضده الجزع، والصفح وضده الانتقام، والغنى وضده الفقر، والتذكر وضده السهوة، والحفظ وضده النسيان، والتعطف وضده القطيعة، والقنوع وضده الحرص، والمواساة وضدها المنع، والمودة وضدها العداوة، والوفاء وضده الغدر، والطاعة وضدها المعصية، والخضوع وضده التطاول، والسلامة وضدها البلاء، والحب وضده البغض، والصدق وضده الكذب، والحق وضده الباطل، والأمانة وضدها الخيانة، والإخلاص وضده الشوبة، والشهامة وضدها البلادة، والفهم وضده الغباوة، والمعرفة وضدها الإنكار، والمداراة وضدها المكاشفة، وسلامة الغيب وضدها المماكرة، والكتمان وضده الإفشاء، والصلاة وضدها الإطاعة، والصوم وضده الإفطار، والجهاد وضده النكول، والحج وضده نبذ الميثاق، وصون الحديث وضده النميمة، وبر الوالدين وضده العقوق، والحقيقة وضدها الرياء، والمعروف وضده المنكر، والستر وضده التبرج، والتقية وضدها الإذاعة، والإنصاف وضده الحمية، والتهيئة وضدها البغية، والنظافة وضدها القذر، والحياة وضده الخلع، والقصد وضده العدوان، والراحة وضدها التعب، والسهولة وضدها الصعوبة، والبركة وضدها المحقة، والعافية وضدها البلاء، والقوام وضده المكاثرة، والحكمة وضدها الهوى، والوقار وضده الخفة، والسعادة وضدها الشقاوة، والتوبة وضدها الإصرار، والاستغفار وضده الاغترار، والمحافظة وضدها التهاون، والدعاء وضده الاستنكاف، والنشاط وضده الكسل، والفرح وضده الحزن، والألفة وضدها الفرقة، والسخاء وضده البخ. قال الإمام: ولا تجتمع هذه الخصال كلها من أجناد العقل إلا في نبي أو وصي نبي أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. الاجتماع الكلي هذا ليكن لوين؟ في النبي أو الولي الإمام أو مؤمن امتحن الله قلبه كسلمان وهالطبقة الراقية المتميزة، عرف؟ وأما سائر ذلك اللي يعني تفاوت مثلنا احنا طاقة فينا اثنين وفينا ثلاثة وخمسة وأربعة وعشرة واختلاف، قال: وأما سائر ذلك من موالينا فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود حتى يستكمل وينقى من جنود الجهل، يعني في حركة الكمالية في حربه في صراحه شوي شوي يتقمص ويأخذ ويتخلق بجنود العقل ويتخلص من جنود الجهل، هو يدرج هذا الجهاد الأكبر أن يهلي اللي صار ويستمر وهو في جهاد حتى لو مات، مات وهو من مات على حب آل محمد مات شهيدا لأنه كان في جهاد، جهاد حالة النفس الأمارة نستجير بالله. قال: وأما سائر ذلك من موالينا فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود حتى يستكمل وينقى من جنود الجهل، فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع الأنبياء، اللهم ارزقنا، والأوصياء. وإنما يدرك ذلك بمعرفة العقل وجنوده. شوف الإمام يؤكد مرة أخرى ابتدابها ومنتهابها، لأن هذا الكمال يتوقف على أنك تعرف جنود العقل وجنود الجهل، وهذا يركز على قيمة العلم وأهميته والبحث والمطالبة بالمعارف. قال: فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء رزقنا الله ذلك. وأنما يدرك ذلك بمعرفة العقل وجنده ومجانبة الجهل وجنوده، وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته. يعني الواحد واقع لو أخذ هذه الرواية سند يجعلها بين فترة يطالعها يشوف كم وجه محققه من جنود الجهل كم عليه من جنود العقل، شلون القادة العسكريين يعرفوا كم موقع انتصروا فيه وكم موقع وين بعدهم يحاولوا يفتحوا أو ينهزموا فيه وكذا يعيدوا الكرة، نفس الإنسان. شوف إيه هذا كتاب من العقل والجهل السري الإمام صفحة قلنا 13 و14 و15 و16. هذا الإمام الصادق سلام الله عليه وعلى الله الإمام الصادق عن سماعه ذكرنا في البداية في أصول الكافي، أي أصول الكافي، أي بس ما ذكرنا في أصول الكافي، بس طبعا هذا أصول الكافي في أول الكافي، لأن أول الكافي في العقل والجهل، هناك العلم والجهل هناك يذكر هذه الرواية مفصلة. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا إن شاء الله للأصول. ونحن قلنا على أن الإنسان إذا هذه الرواية واضحة، الإنسان واقع عليه يستطيع يتوفق عن في مداراة مثل هذه الرواية وفهمها من جهة وتطبيقها من جهة، واقعا يحظى بالكمال ويحظى بالقرب لله وهنيئا له، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لذلك. قال، نرجع إلى المتن مرة أخرى. قال: على أن الإنسان لقصوره وعدم اطلاعه على جميع الحقائق وأسرار الأشياء المحيطة به والمنبعثة من نفسه لا يستطيع أن يعرف بنفسه كل ما يضره وينفعه، ولا كل ما يسعده ويشقيه، لا فيما يتعلق بخاصة نفسه، مفاق خاصة نفسه، ولا فيما يتعلق بالنوع الإنساني ومجتمعه ومحيطه، بل لا يزال جاهلا بنفسه ويزيد جهلا أو إدراكا لجهله بنفسه كلما تقدم العلم عنده بالأشياء الطبيعية والكائنات المادية. وعلى هذا فالإنسان في أشد الحاجة. الآن بعد هالحالة اللي يشوفها الإنسان وهالوقائع والحقائق يترك أهمية ماذا؟ أهمية الحاجة إلى الأنبياء. وعلى هذا فالإنسان في أشد الحاجة ليبلغ درجات السعادة إلى من ينصب له الطريق اللاحد والنهج الواضح للرشاد واتباع الهدى، لتقوى بذلك جنود العقل. هذا اللي احنا تكلمنا عنها، جنود العقل اللي هو الخير وهو زيرة والصمت والشجاعة والعفة والصبر والكرم وهذه البقية، حتى تقوى، لتقوى بذلك جنود العقل حتى يتمكن من التقلب على خصمه اللدود اللي هو الشر والخرق والكذب والحرص والبخل وإلى غير ذلك، لتقوى بذلك جنود العقل حتى تمكن من التقلب على خصمه اللدود اللجوج عندما يهيئ الإنسان نفسه لدخول المعركة الفاصلة بين العقل والعاطفة. وأكثر ما يشتد حاجته إلى من يأخذ بيده للخير والصلاح، نتوضح بأنه حاجة لمن يأخذ بيده للخير والصلاح عندما تخادعه العاطفة وتراوغه، وكثيرا ما تفعل فتزين له أعماله وتحسن لنفسه انحرافاتها، نستجيب الله إذ تريه ما هو حسن قبيحا، أو ما هو قبيح ماذا حسن، وتلبس على العقل طريقه إلى الصلاح، خليه يشتبه في طريق الصلاح والخير، إلى طريقه إلى الصلاح والسعادة والنعيم في وقت ليس له تلك المعرفة التي تميز له كل ما هو حسن ونافع وكل ما هو قبيح وضار، وكل واحد منا صريع لهذه المعركة من حيث يدري ولا يدري إلا من عصمه الله. ولأجل هذا يحسر على الإنسان المتمدن المثقف، يقول بابا أولى هذا الإنسان المثقف واللي عنده معلومات ما يقدر، فكيف بالإنسان الأمي أو الجاهل أو الوحشي بتعبيره، يقول هذا بعد أولى. لكن سوف يأتي هنا في مناقشة يأتي بمحلها إن شاء الله في كلام الشيخ. قال: ولأجل هذا يعسر على الإنسان المتمدن المثقف فضلا عن الوحشي الجاهل أن يصل بنفسه إلى جميع طرق الخير والصلاح ومعرفة جميع ما ينفعه ويضره في دنياه وآخرته فيما يتعلق بخاصة نفسه أو بمجتمعه ومحيطه مهما تعابد مع غيره من أبناء نوعه. يعني حتى لو اجتمعوا هؤلاء المثقفين، هؤلاء العظماء، هؤلاء المفكرون مثلا اجتمعوا في محل لدراسة ما يحتاجه الإنسان لا يصلون إلى نتائج صحيحة. وسوف يأتي أنه الأنبياء أو أنه الإنسان لا يمكن يستغنى على الأنبياء حتى لو تطور ما تطور أساسا، ويبقى ناقص ويدرك الحق ويدرك الملكات، فضلا أنه إنسان في النتيجة يراعي مصلحة نفسه ومصلحة قومه ومصلحة بيئة على الآخرين، كما تجد في هؤلاء الوضعيون، هؤلاء تجدهم بأنهم كيف يضعون الأحكام والقوانين فيما تخدمهم إلى غير ذلك، ويكيلون بمكيالين في التعامل وإلى غير ذلك. قال: ولأجل هذا يحسر على الإنسان المتمدن المثقف فضلا عن الوحشي الجاهل أن يصل بنفسه إلى جميع طرق الخير والصلاح ومعرفة جميع ما ينفعه ويضره في دنياه وآخرته فيما يتعلق بخاصة نفسه أو بمجتمعه ومحيطه مهما تعاضد مع غيره من أبناء نوعه ممن هو على شاكلته وتكاشف معهم، ومهما أقام بالاشتراك معهم المؤتمرات والمجالس والاستشارات، فوجب أن يبعث الله تعالى في الناس رحمة لهم ولطفا بهم، ماذا؟ بأبعثهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينذرهم عما فيه فساده وبشرهم بما فيه صلاحهم وسعادتهم. إنما كان اللطف من الله تعالى واجبا، فلأن اللطف بالعباد من كماله المطلق. الآن يستدل لماذا هذا لماذا هذا يعني هذا لطف من الله؟ يقول لأن مقتضى كماله المطلق هو أن يكون لطيفا بعباده، ومقتضى أن يرسل الأنبياء لهداية هؤلاء الناس ويرشدوهم ويعلموهم وإلى غير ذلك. قال إنما كان اللطف من الله تعالى واجبا فلأن اللطف بالعباد من كماله المطلق، وهو اللطيف بعباده والجواد الكريم. فإذا كان المحل قابلا ومستعدا لفيض الوجود واللطف، فإنه تعالى لابد أن يفيض لطفه، إذ لا بخل في ساحة رحمته ولا نقص في جوده وكرمه. وليس معنى الوجوب هنا أن أحدا يأمر بذلك، هذا أكدناه يبحث سابقا لما نقول واجبون، يعني واجب من الله، يعني ندرك الملازمة بين كماله وبين فعله هذا. قل كل يعمل على شاكلته، وسأتي توضيحه إن شاء الله أكثر، وضحنا بأبحث نزال، لأن هناك شيء يأمر الله سبحانه وتعالى. وليس معنى الوجوب هنا أن أحدا يأمر بذلك فيجب أن يأمره بذلك فيجب عليه أن يطيع تعالى عن ذلك، بل معنى الوجوب في ذلك هو كمعنى الوجوب في قولك إنه واجب الوجود، أي اللزوم واستحالة الانفكاك.
شيخنا نتر المسألة لأن هناك مثلا في البعض 11 يقول لا نقول لأن غيره أوجب عليه، وإنما هو أوجب على نفسه واستدل بالآية القرآنية اللي كتب الله كتب على نفسه الرحمة.
نعم.
بأن الكتب يعني أوجب. زين. بينما هني يقول هو كمعنى الوجوب في قولك أنه واجب الوجود أي لزوم استحالة الانفكاك. يعني كأنما اللطف من ذات الله عز وجل لا يمكن أن ينفك عنه. هذا شو اسمه؟
لا.
كأنه يختلف عن ذاك.
لا، ذاك إشارة إلى لغة الإثبات، يعني خلال البرهان والبيان في الآية الشريفة كتب عن نفسه الرحمة، هذه حالة الإثبات، يعني الآن إثباتان في البيان في الخطاب أنه الله كتب عن نفسه الرحمة، وهذا يكشف عن هذه الحالة ثبوتية يعني واقعية في ذات الله سبحانه وتعالى، يعني هو لطيف بعباده ومقتضاه هو هداية الرسل، وهذا هو اللي احنا نقول واجب من الله إلى غير ذلك. يعني مثل ما أنت عند تدرك مثلا كمال من الكمالات في عالم من العلماء تقول هذا مقتضى كمال أنه يبلغ مثلا، ولو لم يقل أنا مبلغ، نعم لو قال أنا مبلغ يعني إثباتان في عالم الخطاب قال أنا مبلغ، لكن ثبوتا واقعا هو مبلغ سواء قال أو لم يقل، نفس الشيء كتب عن نفسه الرحمة من هذه الجهة، ولا منافاة بين المقامين أو بين القولين. فيأتي هم هذا يأتي إن شاء الله يعني توضيح معنى اللطف يأتي في محله. إذا إلى هنا اتضح أن متن المصنف عبارة عن يعني تنقل في أو ذكر مقدمات الصغرى في إثبات ماذا؟ في إثبات ضرورة الحاجة إلى النبي من جهة أن الإنسان وتركيبه وتكوينه وغير ذلك، وأهمية الحاجة إلى النبي وإلى غير ذلك. واتكلم عن اللطف بشكل مختصر هنا، وأرجعه إلى كماله المطلق، يعني اللطف بعباده سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في المتن. الآن تم الكلام في المتن، قلنا بقي الآن الكلام وين؟ في هنا مطالب يذكر الشارح السيد الخرازي حفظه الله ورعاه 4 مطالب مهمة جدا. يذكر المطلب الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم المطلب الأخير وهو المطلب الرابع، وهو من المطالب جدا المهمة. فيأتي إن شاء الله الحديث عنها مفصلا، يعني في هذه المقامات وهذه المطالب الأربع. بعدين لو فقنا نخلع عقلتنا في معجزة النبوة، وهي من الأبحاث المهمة والمفصلة جدا إلى غيرها من المطالب تأتي تباعا. ما أدري أكو سؤال واضح إن شاء الله المتن.
كأن شيخنا هم في المقامات الأربعة كلها شخص كان معتمد على العقل.
لا يختلف من مقام لمقام، لأنه طار يطلع عن صغر القياس ويأتي عن كبر القياس، بعدين في وجوب اللوط. نعم هي كلها مدار مدار العقل، أحسنتم سيدنا، كلها مدار أنه إثبات الحاجة للنبوة عقلا، لأنه لا راح نستلحنا لا برواية ولا بآية هنا، لأنه يستلزم الدور كما سيأتي. وفي الإثبات على الإثبات هذه المسائل كلها عن طريق العقل. لكن يبتدي من الصغرى كما في المقام الأول، ثم الكبرى في المقام الثاني، ثم في وجوب اللطف، ثم في عمومية ذلك إلى غير ذلك، يأتي مفصلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.